هذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
هل يسرك أن يستجيب الله لك عند الشدائد والكروب؟ في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء، والآثار في ذلك كثيرة. ولكن حال الإنسان كما وضحه القرآن: إذا مسه الضر دعا ربه، فإذا ما كشف الله عنه ضره مر كأن لم يدعو الله من قبل إلى ضر مسه. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويصور القرآن حال الإنسان فيقول في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ونسي ما كان منه من قبل، ونسي أنه لا كاشف للضر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سورة يونس. وأنه ليس هناك من نتجه إليه ليكشف الضر عنا غير الله، وضل من ندعو إلا إياه. وأنه لو اجتمع كل من يتجه إليه الإنسان غير الرحمن فإنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، وصدق الله: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، سورة الإسراء. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، سورة الإسراء. وقال تعالى في سورة الزمر: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إن باب الدعاء مفتوح، وباب الذكر بين يديك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سورة القمر. إن هو إلا ذكر للعالمين، سورة التكوير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، سورة الحديد. ويظل هذا النداء الحبيب يذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، سورة المنافقون. إلى الذين مسهم الضر، نقدم هذا المثل من حياة الأنبياء: نعم العبد أيوب، إنه أواب رجاع إلى الله، ولهذا استحق الثناء. لقد طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه أن يذكر ولا ينسى عبده أيوب. لقد نادى ربه عندما مسه الضر، وفي حياته لكل من مسهم الضر مثل ودرس ودواء وشفاء. لقد اتجه إلى الله كاشف الضر عن البائسين، فاستجاب الله له فكشف ما به من ضر. أليس في هذا التوجيه الكريم لفتة لكل الذين يخفى عليهم أن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يهب الشفاء هو الله؟ قال تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم، في قصته تذكير لغيره ممن يعبدون الله ليصبروا كما صبر، ويطمعوا في رحمة الله كما طمع. فدائما عاقبة الصبر الفرج، والشفاء بيد الله ومن عنده. فكما أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم طلب إليها أن تسلك سبل ربها ذللا، وأن تأكل من كل الثمرات لتخرج لنا من بطونها عسلا شهيا فيه شفاء للناس. كذلك أوحى الله إلى أيوب أن يركض ويضرب برجله الأرض، فثمت ماء بارد أودعه الله الأرض وما نحن بخازنيه. إن هذا الماء البارد مغتسل فيه الشفاء، وشراب فيه الدواء. عندما يكون الاتصال بالله الشافي يتم التوجيه الإلهي إلى ما يحدث به الشفاء ويلهم الله عبده. فتأمل أيها المسلم قصة أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أتدري ماذا كان بعد أن عرض نفسه على الله الشافي؟ يحدثنا القرآن عن تذكرة الدواء التي تحمل الشفاء. قال تعالى: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وتكون النتيجة زوال ما به من نصب وعذاب. ألم أقل لك إن الله هو الشافي؟ وحذار أن يتسرب اليأس إلى قلبك فتتمنى الموت أو تتعجله. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الوفاة خيرا لي. رواه مسلم في صحيحه. المرض لون من الضر الذي ينزل بأحدنا، ويعد تجربة واختبارا وامتحانا وابتلاء، وسلاح المؤمن الرضا والصبر. وقد يجد الشيطان له مجالا في لحظات الضعف يتسرب من خلالها إلى قلب المؤمن، وعندئذ يصبح لقمة سائغة وفريسة سهلة، يوجهه أن شاء ويصرفه حيثما أراد. والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه المؤمنين ويلفتهم إلى ما ينبغي في مثل تلك الظروف لكي لا يضلوا. ويقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خالف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. والأفضل الصبر والسكون للقضاء. عجبا لأولئك الذين لا يفزعون إلى الله فيما أهمهم. كل من تلقاه يشكو دهره: ليت شعري هذه الدنيا لمن. ونبكي ونهرب ونبحث عن النجاة عند المساكين من أمثالنا. ومن العجيب أن الله عنا ليس ببعيد، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد. فكيف لا نفزع إليه ونقف ضارئين بين يديه؟ فالأمر منه وإليه، بيده الفوز والنجاة. أولا نفزع إليه عند الخوف، ولهذا كان سيدنا جعفر الصادق يقول مرشدا ومعلما: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله يعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سورة آل عمران. ثانيا ونفزع إليه عند الغم، وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سورة الأنبياء. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سورة يونس. ثالثا ونفزع إليه من خداع المخادعين ودهاء الماكرين، وعجبت لمن تعرض لمكر الماكرين وخداع المخادعين ولم يفزع لقول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سورة غافر. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. سورة غافر. أعرفت الطريق للتخلص من هموم الدنيا ومفزعاتها؟ ليكن إيمانك الحق بالله هو رصيدك عنده قبل أن تفزع إليه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولا إيمان بلا تقوى، ولا نجاة إلا للذين آمنوا وكانوا يتقون. أكثر دعاء الأنبياء. حدث بعض أصحاب الحديث قال: سألت سفيان بن عيينة فقلت: يا أبا محمد، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان من أكثر دعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإنما هو ذكر وليس فيه من الدعاء شيء؟ فقال لي: أعرفت حديث مالك ابن الحارث يقول الله جل ثناؤه: إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ قلت: نعم، أنت حدثتنيه عن منصور عن مالك بن الحارث. قال: فهذا تفسير ذلك. ثم قال: أما علمت ما قال أمية بن الصلت حين خرج إلى عبد الله بن جدعان يطلب نائله وفضله؟ قلت: لا أدري. قال له: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ثم قال سفيان: فهذا مخلوق ينسب إلى الجود. فقيل له: يكفيك من مسألتك أن نثني عليك ونسكت حتى تقضي حاجتنا، فكيف بالخالق الكريم الذي لا تنفد خزائنه؟ إذا عرف السبب بطل العجب. لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ ترى ما السبب؟ تعال نقرأ هذه القصة فإذا عرف السبب بطل العجب. لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة في عهد الخديوي إسماعيل، توالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بين قواد جيوشها، فضاق صدر الخديوي لذلك، وركب يوما مع شريف باشا وأراد أن يخفف عن نفسه، فقال لشريف باشا وهو محرج: ماذا تصنع حينما تلم بك ملمة وتريد أن تدفعها؟ قال: إن الله عودني إذا حاق بي شيء من هذا أن ألجأ إلى صحيح البخاري يقرأه علماء أطهار الأنفاس فيفرج الله عني. قال: فكلم شيخ الجامع الأزهر، وكان الشيخ العروسي، فجمع له من صلحاء العلماء جمعا، أخذوا يقرؤون البخاري أمام القبلة القديمة في الأزهر، ومع ذلك ظلت أخبار الهزائم تتوالى. فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء وقال لهم في غضب وضيق: إما أن هذا الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري، أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح، فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئا. فوجم العلماء وساد الموقف صمت رهيب، لولا أن واحدا منهم في آخر الصف قطع هذا الصمت بقوله: منك يا إسماعيل، فإنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، أو كما قال. فزاد وجوم المشايخ وتأزم الموقف، وانصرف الخديوي ومعه شريف باشا ولم ينطقا بكلمة، وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه. فبينما هم كذلك، إذا بشريف باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ الذي قال للخديوي ما قال؟ فقال: أنا. فأخذه وقام، وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومونه ويؤنبونه، فراحوا يودعونه، وداع من لا يؤملون رجوعه. وسار شريف باشا بالشيخ إلى أن دخل على الخديوي في قصره، فإذا به قائد في البهو وأمامه كرسي أجلس عليه الشيخ، وقال: أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر. فأعاد الشيخ كلمته وردد الحديث وشرحه، فقال له الخديوي: وماذا صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء؟ فقال له: يا أفندينا، أليست المحاكم المختلطة أليست المحاكم المختلطة قد فتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الخمر مباحا؟ أليس وعدد له منكرات تجري بلا إنكار. ثم قال: فكيف تنتظر النصر من السماء؟ فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه مدنيتهم؟ قال: إذن فما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ ففكر الخديوي مليا وأطرق طويلا ثم قال: صدقت صدقت. وأمر فرتبت له في الرزنامجة 30 جنيها. وعاد الشيخ إلى الأزهر وإخوانه بعد أن كانوا قد يئسوا من عودته فكأنما ولد من جديد. وصدق الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. فلنطهر أنفسنا قبل أن ندعو الله ونقف بين يديه، وعندئذ فقط تعرف الأنفاس الطاهرة طريقها إلى الله الخالق البارئ المصور مجيب الدعاء سميع النداء. تذكر ولا تنسى، وقبل أن تمد يديك بالدعاء وتردها وأنت تقول: دعوت فلم يستجب لي. جاء في خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. صدق رسول الله فيما أخبر عن ربه. وتذكر جيدا ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه مسلم. وتذكر دائما ولا تنسى ذلك الصحابي الذي زار مريضا وأخذ يقرأ سورة الفاتحة مرة وأخرى، ولكن المريض لم يهب من رقدته ببركة قراءته، ولكنه راح يتساءل والدهشة تستولي عليه والعجب يتملكه قائلا: والله لقد رأيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها على سقيم فما كاد يتمها حتى نهض ذلك المريض وكأنه نشط من عقال. وتصدى أحد السامعين العارفين للرد عليه بإجابة شافية: ترى ماذا قال له؟ قال: هذه الفاتحة فأين عمر؟ الواقع أن الفاتحة ستظل ذات أثر فينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن نفتقدها، وستظل بركتها إلى ما شاء الله، ولكن الذي افتقدناه هو عمر وأمثال عمر صفاء ونقاء وطهرا. فلنطهر أنفسنا أولا لنكون أهلا للوقوف بين يدي الله طالبين منه العون والنجاة. يرحم الله أبا حفص عمر، نذكره فنذكر الصفاء والطهر والنقاء، ولكن هل يليق بنا أن نظل نجتر الآلام والحسرة والأحزان مرددين: فاتحة ولا أبا حفص لها؟ وما قيمة حياتنا إذا لم يكن لنا وجود عند ربنا؟ ولماذا لا نعيد ذلك الخط بيننا وبين الله تعالى لتجد الدعوات الطيبات أبواب السماء مفتحة أمامها؟ ولكن علينا أن نذكر جيدا لمن تفتح الأبواب. الآيات الشافيات الواقيات، وهل يجوز لنا أن نتداوى؟ قال العارفون المجربون: إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن الكريم، فهو للداء شفاء ولصدأ القلوب جلاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سورة الإسراء. آيات الشفاء. آيات الشفاء في القرآن الكريم 6. ولقد نقل عن الشيخ أبي القاسم القشيري رحمه الله أن ولده مرض مرضا شديدا حتى أشرف على الموت، فاشتد عليه الأمر. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فشكوت إليه ما بولدي، فقال: أين أنت من آيات الشفاء؟ فانتهيت أفكر فيها فإذا هي في 6 مواضع من كتاب الله، وهي قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، سورة التوبة، وشفاء لما في الصدور، سورة يونس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، سورة النحل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء، وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت. قال: فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها فكأنما نشط من عقال. تأملات في آيات الشفاء. أولا قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. ما زال الإنسان يمثل ذلك الكائن المجهول، وكل يوم يكتشف العلماء جديدا، وقد يمرض الجسم ويحار الأطباء في تشخيص الداء ووصف العلاج، وقد تسعدنا كلمة وتشقينا أخرى، وقد يصاب أحدنا بالشلل بسبب كلمة، وقد يشفى منه بسبب كلمة. إنما نسميه بالأمراض النفسية ما هي إلا ظواهر خلل في أجهزتنا العضوية. وشفاء لما في الصدور يمكن أن تشمل كل أمرض حسي وكل مرض معنوي. ولقد انتهز الرازي الفرصة فقال لمن ينكر عليه ذلك كلمة شديدة جعلته يغضب ويرتجف وكأنما أصابته الحمى، فقال له: أغضبناك بكلمة، فالذي يمرض بكلمة يشفى بكلمة. والشفاء أن نعيد للجسم اعتداله وتوازنه، وذلك بصيانة أجهزته. ثانيا وشفاء لما في الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس. هذا كتاب الله جاءنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه تذكير بالإيمان والطاعة وعظة بالترغيب في الخير والترهيب من عمل السوء. إنه يسوق العبر بأخبار من سبقوكم، ويوجه أنظاركم إلى عظمة الخلق لتدركوا عظمة الخالق، وفيه دواء لأمراض قلوبكم من الشرك والنفاق، وهو هداية إلى الطريق المستقيم. أليس ذلك كله رحمة للمؤمنين الذين يستجيبون لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم؟ لقد اجتمعت في هذا الكتاب 4 صفات: أولاها أنه موعظة وتذكير منه لكم، فقد عرفكم بالخصال الكريمة وحثكم عليها، وبين لكم حسن عاقبتها، وكشف لكم عن الخصال الذميمة ونهاكم عنها، وبين لكم سوء عاقبتها. وثانيتها أنه شفاء لما في الصدور، فقد بين الحق وأقام عليه الدلائل والبراهين المطمئنة للنفوس الحائرة، وبين الباطل وأقام البراهين على بطلانه ووجوب تركه، ولم يترك مجالا لأمراض الصدور عند العقلاء المنصفين، فهو لهذا كله شاف لما في الصدور من الأمراض كالجهل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الفاسدة، فكأنه نفس الشفاء. وثالثتها أنه هدى، فهو هاد إلى طريق الحق واليقين بالإرشاد إلى أدلته، فكأنه نفس الهدى. ورابعتها أنه رحمة للمؤمنين، فقد نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان، وانتقلوا به من استحقاق العذاب أيام كفرهم إلى استحقاق النعيم المقيم بسبب إيمانهم. ونعيد قراءة الآية. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس. فإذا هي نداء إلى جميع البشر من الله سبحانه: لقد أتاكم هذا القرآن العظيم الذي هو موعظة من ربكم وخالقكم، يشفي ما في صدوركم من الشك والجهل ويهديكم من الضلال، وفيه لأهل الإيمان رحمة من الله الرحمن. أرأيت كتاب الله كيف يجمع هذه الفوائد العظيمة، الموعظة والتنبيه على التوحيد ودواء الصدور من العقائد الفاسدة، ودعاء إلى الحق ورحمة لمن آمن به، فما بالنا لا نقبل عليه ونطلب من ربنا شفاء صدورنا. ثالثا، فيه شفاء للناس، ونقف خاشعين بين يدي الآية الثالثة حيث يقول الله سبحانه: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقد اعترف الطب الحديث بفوائد عسل النحل في كثير من الأمراض والقروح، ويرى المفسرون أن هذه الآية دليل على جواز التداوي خلافا لمن كره ذلك، بل هو مطلوب لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وأخرج أبو داود والترمذي عن أسامة ابن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول الله؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا واحدا. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والذي يهمنا أن نقرره ويستريح له قلبنا ألا نهمل العلاج مكتفين بالذكر والقراءة، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. ألا نهمل الذكر والقراءة مكتفين بالوسائل المادية، فإن الله هو الهادي إلى ما يكون به الشفاء، وهو الذي وضع الدواء، وهو الشافي أولا وأخيرا. ولكن علينا أن نسلك الأسباب مستعينين بالله، فما من شك أن الطبيب الذي يؤمن بالله ويعتمد عليه يجري الله الشفاء على يديه، ويمنحه الله التوفيق والسداد، فيكون الله كما في الحديث القدسي: سمعه الذي يسمع به، فيكون الله سمعه الذي يسمع به، ويده التي يعالج بها ويرى بنور الله. وما من شك أن المريض الذي يكون على وفاق مع ربه سريعا ما يعود إليه الشفاء، ويستجيب الله منه الدعاء، ويحقق له الأمل والرجاء. رابعا، من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يقول ربنا سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة النساء. يقف المفسرون أمام هذه الآية، ولكل منهم اتجاه في فهمها، فمنهم من ينظر إلى منطوقها وظاهرها فيثبت أن القرآن شفاء لعديد من الآلام والأسقام، ودواء ناجع لبعض الأمراض الجسدية. يؤيده في هذا الاتجاه ما ورد من الأحاديث الشريفة حول التداوي ببعض آيات القرآن، ولعل للعاطفة الدينية أثرها في تقرير ما قرروه وإثبات ما أثبتوه. وعلى النقيض من هؤلاء وقفت مجموعة أخرى تستبعد تلك الوجهة وتقول: إن القرآن كتاب هدى روحي وتوجيه معنوي، وللأمراض الجسدية من يقومون على تطبيبها وعلاجها. ويقف فريق ثالث ليقول للجميع: تعالوا إلى كلمة سواء، إنه القرآن يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء، منه ما هو شفاء ورحمة. ثم يقول للمؤمنين: فإذا ما صحت العقيدة تماثل المريض للشفاء بإذن الله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إن الإيمان بالله يحقق المعجزات. قال تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ولقد أثبت الطب النفسي الحديث أن صحة الاعتقاد من أهم العوامل في الشفاء. ويقول المفسرون: شفاء لما في الصدور من شك ونفاق وزيغ وشرك، وذلك بتخليصها من مرض الجهل وداء العناد وشهوة الإعراض. حتى تستبين الأمور الدالة على الله تعالى، فإن القرآن في تقويم النفوس وتنقية القلوب كالدواء الشافي للمرضى، وهو جميعه كذلك. ويرى بعض العلماء أنه يستشفى به من الأمراض الظاهرة استنادا إلى حديث صحيح في ذلك. قال القرطبي: روى الأئمة واللفظة للدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا، قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، قال: فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ إن الملك يموت. قال: قلت أنا نعم، ولكن لا أفعل حتى تعطونا. فقالوا: إنا نعطيكم 30 شاة. قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرئ. فبعثوا إلينا بالنزل، وبعث إلينا بالشاء، إلى آخر الحديث. وإلى جانب كون القرآن شفاء فهو رحمة للمؤمنين، ففيه بواعث الإيمان والحكمة، وفيه الرغبة في كل فضيلة ومكرمة، فتأم بالعمل به الرحمة التي تشمل تفريج الكروب وتكثير الذنوب ومضاعفة الأجور. أما الظالمون فلا يزيدهم إلا خسارا وضلالا وبعدا عن الرحمة والشفاء. وفي ذلك يقول الله سبحانه في سورة فصلت الآية 44: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إن المسلم الذي يقرأ القرآن والحديث النبوي بقلب مستنير متسلحا بتقوى الله سيجد الكثير من الكنوز الكونية والطبية مصداقا لقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، سورة البقرة. ويقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سورة فصلت. إن أعلى الناس إيمان هم أولئك الذين يتمثلون بقول خليل الرحمن: وإذا مرضت فهو يشفين. خامسا: وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. يتساءل الكثيرون ما المراد بالمرض وما المراد بالشفاء، ويجيب خاتمة المحققين وعمدة المدققين العلامة الألوسي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني عن هذا التساؤل، فيقول: إن حمل المرض والشفاء على ما هو الظاهر منهما هو الذي ذهب إليه المفسرون. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أن المعنى: وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفيني بالتوبة، فهو يشفيني بالتوبة. ثم يعقب الألوسي قائلا: ولعله لا يصح، وإن صح فهو من باب الإشارة للعبارة. ثم يلقي نظرات على هذه الآية فيقول: وإذا مرضت فهو يشفين عطف على هو يطعمني ويسقين، لأن الصحة والمرض من متفرعات الأكل والشرب. وقال: قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخمة. ثم يتساءل: لماذا نسب المرض الذي هو نقمة إلى نفسه؟ فقال: وإذا مرضت، بينما نسب الشفاء الذي هو نعمة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجيب عن هذا التساؤل بأن ذلك لمراعاة حسن الأدب مع الله، كما قال الخضر: فأردت أن أعيبها، بينما يقول: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ثم يعرض تساؤلا آخر فيقول: أليست الإماتة أشد من المرض؟ إذن فلما نسبها إلى الله عز وجل؟ فقال: والذي يميتني ثم يحيين. ويجيب عن هذا التساؤل فيقول: إن هناك فرقا بينهما، وذلك لأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله عز وجل على سائر البشر، وهو حكم عام لا يخص جماعة دون أخرى. ولا كذلك المرض، فكم من معافى منه إلى أن يبغته الموت، فالتأسي بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة، فيسوغ الأدب نسبته إلى الله تعالى. وأما المرض فلما كان يخص به بعض البشر دون بعض كان نقمة محققة، فاقتضى العلو في الأدب أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار العيب الذي لا يخلو منه. وقال الزمخشري: وإذا مرضت دون أمرضني، لأن كثيرا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك. ويجيب عن تساؤل آخر: لماذا أخبر بطريق البت والقطع عن الإطعام والسقي والموت والإحياء، فقال: هو يطعمني ويسقين، يميتني ثم يحيين، بينما ذكر المرض مقرونا بالشرط فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. ويجيب عن هذا التساؤل فيقول: وأما المرض فلما كان قد يقع وقد لا أورده مقرونا بالشرط، فقال: وإذا مرضت. ويؤيد ذلك أن ما ذكر مع غير المرض أخبر عن وقوعه بتاء وجزما، لأنه أمر لا بد منه. هو يطعمني ويسقين، الذي يميتني ثم يحيين، فهو يشفين. سادسا: هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت. يا له من أمر كريم صادر من ربنا الرحمن الرحيم إلى من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ليقول لكل الدنيا: هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكيف لا وهو كلام الله الهادي والشافي، فكيف لا يهدي القلوب إلى الحق ويشفي الصدور من الضيق، أليست صدور المؤمنين بالله رب العالمين. أما الذين لا يؤمنون ففي آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نفعنا الله بهداه ومنحنا نوره وشفاه. فاتحة الكتاب. لأمر ما نرددها بين يدي الإله بحيث لا تخلو منها صلاة، ونبحث عن السر. ويجيب ابن عباس في حديث رواه مسلم في بيان فضل فاتحة الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أي أعطيت ثوابه وأعطاك الله ما اشتمل عليه من الدعاء. فضل المعوذتين. روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وتنضم إليهما سورة الإخلاص، تلك السورة التي تعدل ثلث القرآن. إن من يستعيذ بهن لا شك يكون في أمن وأمان من أذى الشيطان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. صحيح مسلم. فإلى من يرغبون أن يكفيهم الله شر الوسواس الخناس وشر ما خلق الله من مخلوقات في البر والبحر والجو، نقول لهم: فسيكفيكهم الله، فهيا اقرؤوا، والله سميع عليم. خواتيم سورة البقرة. روى مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فتعال نقرأهما معا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الرقى بالمعوذات وغيرها. أولئك لهم الأمن، أمر كريم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. تذكرة دواء لمن ينشدون الأمن مما يروع نفوسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. رواه الحافظ ابن عساكر مرفوعا عن أبي هريرة. النفحات جمع نفحة، وهي المنحة الإلهية والعظمة الربانية التي تملأ القلوب طمأنينة والنفوس سكينة والبال هدوءا. الروعات جمع روعة، وهي ما يعتري الآمن من خوف ورعب وفزع. التعويذ: ما زلنا نرقي أنفسنا، ومن يصاب من أهلنا بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى. وإذا كان الإنسان جسدا وروحا فإن للجسد علاجه وللروح ما يشفيها. والرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله لون من الطب الإسلامي. ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، وهي الفلق والناس والإخلاص. ومن الطب الروحاني كل ما ورد من التعويذ في القرآن، كقوله تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقوله في سورة المؤمنين: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقوله في سورة المؤمنين: وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقوله في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. وقوله في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس. وقوله في سورة البقرة: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقوله في سورة غافر: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقوله في سورة الدخان: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقوله في سورة مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقوله في سورة آل عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتعال معي لنعيش في رحاب المعوذتين. المعوذتان. روي في سبب نزول المعوذتين وجوه: أحدها أن جبريل عليه السلام أتاه وقال: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك قل أعوذ برب الفلق. السورتين. وثانيها أن الله تعالى أنزلهما عليه ليكونا رقية من العين. فعن سعيد بن المسيب أن قريشا قالوا: نتجوع فنعين محمدا، ففعلوه، ثم أتوه وقالوا: ما أشد عضدك وأقوى ظهرك وأنظر وجهك، فأنزل الله المعوذتين. وثالثهما وهو قول جمهور المفسرين أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة وفي وتر دسه في بئر يقال لها ذروان، فمغض رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه ذلك 3 ليال فنزلت المعوذتان لذلك، وأخبره جبريل بموضع السحر فأرسل عليا رضي الله عنه وطلحة وجاء به، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حل عقدة واقرأ آية، ففعل، وكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، فكان يجد بعض الخفة والراحة. ولقد تصدى شيخ الإسلام محمد الرازي فخر الدين لهذه القضية في تفسيره الكبير بالقول الفصل بعد أن عرض إنكار المعتزلة وما قاله الأصحاب في الرد عليهم، ولا مناص من عرض وجهات النظر ليتسنى للقارئ المسلم معرفة وجه الصواب. إنكار المعتزلة وأدلتهم، قالوا كيف يمكن القول بصحة ذلك والله تعالى يقول لنبيه والله يعصمك من الناس، وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة، ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصل إلى الضرر لجميع الأنبياء والصالحين، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم، وكل ذلك باطل، ولأن الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحور، فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب، ومعلوم أن ذلك غير جائز. الرد عليهم، قال الأصحاب هذه القصة قد صحت عند جمهور أهل النقل، وإن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحورا أنه مجنون أزيل عقله بواسطة السحر فلذلك ترك دينهم، فأما أن يكون مسحورا بألم يجده في بدنه فذلك مما لا ينكره أحد. ويقول الإمام فخر الدين الرازي وبالجملة فالله تعالى ما كان يسلط عليه لا شيطانا ولا إنسيا ولا جنيا يؤذيه في دينه وشرعه ونبوته، فأما الإضرار ببدنه فلا يبعد من أسرار الاستعاذة برب الفلق. يقول الإمام فخر الدين الرازي كأن الحق قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري، ولسانك لي فلا تذكر به أحدا غيري، وبدنك لي فلا تشغله بخدمة غيري، وإذا أردت شيئا فلا تطلبه إلا مني، فإذا أردت العلم فقل رب زدني علما، وإذا أردت الدنيا فاسأل الله من فضله، وإذا خفت ضررا فقل أعوذ برب الفلق. هل يجوز الاستعانة بالرقى والعوذ أم لا؟ عرض الإمام فخر الدين الرازي لهذه القضية عند تفسير المعوذتين وساق أدلة من يقولون بالجواز وأدلة المانعين، ثم تصدى للرد عليهم فقال من يقول بالجواز ساق أدلة 8، أحدها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جبريل عليه السلام فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك، وثانيها قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الأوجاع كلها والحمى هذا الدعاء بسم الله الكريم أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار، وثالثها قال عليه الصلاة والسلام من دخل على مريض لم يحضره أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفى، ورابعها عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال: اللهم مذهب الباس أذهب الباس، رب الناس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك. وخامسها عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق. وسادسها قال عثمان بن أبي العاص الثقفي: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يبطلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى عليه وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، سبع مرات. ففعلت ذلك فشفاني الله. وسابعها روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فنزل منزلا يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يخرج منك وشر ما يدب عليك من أسد وأسود وحية وأقرب، ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد، الأسود الحية العظيمة. وثامنها قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيئا من جسده قرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين في كفه اليمنى، ومسح بها المكان الذي يشتكي. المانعون من الرقى ودليلهم: ومن الناس من منع الرقى لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يتوكل على الله من اكتوى واسترقى. وأجيب عنه بأنه يحتمل النهي عن الرقى المجهولة التي لا تعرف حقائقها، فأما ما كان له أصل موثوق فلا نهي عنه. والخلاصة أن العلماء أجمعوا على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ثانيا وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، ثالثا وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ: روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. معنى نفس لا تشبع استعاذة من الحرص والطمع والشره، وتعلق النفس بالآمال البعيدة، كما يقول الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث. ومعنى زكها طهرها، ولفظة خير ليست للتفضيل، بل معناها لا مزكي لها إلا أنت، كما قال: أنت وليها. التعوذ من العجز والكسل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. صحيح مسلم. التعوذ من زوال النعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قراءة المعوذات عند المريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. صحيح مسلم. الرقية بسم الله والتعويذ. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أن أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. العين حق، ليس هناك من يسلم من الحسد، فالعين حق، ونظراتها الباغية الشريرة الحاقدة تترك آثارا سيئة في من أصابته، فكيف السبيل إلى النجاة من شرها وأذاها؟ روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. إن الإصابة بالعين شيء ثابت وموجود، والتأثير إنما هو بإرادة الله تعالى، والعلاج لهذه العلة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون بما يأتي: أولا، الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي. ثانيا، الإكثار من التعوذات النبوية مثل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بليل يا رحمن.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.